فيها من الآيات نبرس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمرنا الله بالاقتداء بهم إذ قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وهم خير من أناب إلى الله، وقد قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فإلى شيء من سيرهم وشيء من قصصهم للإدكار والاعتبار. ولقد قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، إلى شيء من الأمور المشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فثم أمور اشتركت بين كثير منها، وكان من ذلك إخبار بعض الأنبياء ببعض الغيب بتعليم الله لهم ذلك. وقد قال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. ولقد قال تعالى في الكتاب المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقد كان ما أخبر الله عز وجل به، فقد نصر الله الروم على الفرس وفرح المؤمنون آنذاك بنصر الله عز وجل. فتقدم أيضا مزيد من ذلك في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أخبر سواء في الكتاب المنزل عليه أو في سنته بأمور لم تحدث وستحدث إن شاء الله. قد قال تعالى في كتابه الكريم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهذا لم يحدث للآن وسيحدث كما أخبر الله سبحانه. وكذلك قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا سيحدث أيضا كما أخبر الله به. وأيضا قال تعالى في شأن نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض في آخر الزمان وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. فنزول عيسى عليه السلام علم من أعلام الساعة وشرط من أشراطها. وثم أمور أخرى سواء من الأشراط الكبرى أو الصغرى للساعة، وكلها داخلة في إنباء النبي ببعض الأمور الغيبية. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإن الله سبحانه يطلع بعض الرسل على بعض الأمور الغيبية، إلا أنه ثم أمور خمس هي مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، هي التي قال الله فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله، ولكن ثم أمور أخرى أخبر الله نبيه بها وأخبر النبي بها الخلق. قال عدي بن حاتم الطائي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه كما في البخاري كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان، جاءه رجل يشكو الفاقة، يعني يشكو شدة الفقر، ثم جاءه آخر يشكو قطع الطريق، يقول هناك قطاع طريق يا رسول الله. الأول يشكو الفاقة، يشكو الفقر الشديد، والثاني يشكو من قطاع الطريق. ولا شك أن الإطعام من جوع والأمان من الخوف من نعم الله سبحانه وتعالى. قد قال تعالى ممتنا على القرشيين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالإطعام من جوع والأمان من الخوف من لوازم الاستقرار، والله أعلم. لكن هذا كان قد فقد في بعض بلاد العرب وخاصة الأعراب. فجاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعدي بن حاتم الطائي موجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الأول يشكو الفاقة الفقرة، والآخر يشكو من قلة الأمان، يشكو من قطاع الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن أجابهما على مسألتهما، قال لعدي بن حاتم الطائي، وعدي بن حاتم الطائي من بلاد طيء، وهي التي يقال لها الآن بلاد حائل أو حول بلاد حائل في المملكة العربية السعودية. هذا عدي بن حاتم الطائي كان مشهورا بالكرم، وأبوه كذلك كان كريما. وعدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا فأسلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجلان هاتين المقالتين، قال: يا عدي، يوشك يا عدي إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة، يعني بالضعينة المرأة المسافرة، أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. قبلها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة، مدينة الحيرة؟ قال: لا يا رسول الله، ولكني أنبئت عنها، أي أخبرني الناس عنها وعن أحوالها وعما فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. قال علي بن حاتم: فقلت في نفسي، فإن دعار طيء، قطاع الطرق من قبيلة طيء، أين دعار طيء الذين يقطعون الطرق ويغتصبون الناس؟ ثم إن النبي قال أيضا: يا عدي، هل سمعت بكسرى بن هرمز؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ في نفسي، كسرى بن هرمز كان ملكا على الفرس، وكانت آنذاك من أقوى دول العالم مع الروم، هي والروم، الروم والفرس مشهوران، وكانت الحروب بينهما سجال. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ولتنفقن في سبيل الله، قال عدي: كسرى بن هرمز؟ يعني متعجبا كيف ستفتح هذه. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا رب ويكثر من أمثالك.
وإياك.
الله يسلمك. سؤال بالله عليك يا شيخ مصطفى، بنحول فلوس من السعودية للريال وبناخدها في مصر بالمصري، ده في شيء حرام؟
إذا كنت تسلمها لشخص وتعطيه عمولة التوصيل وتجعله وكيلا عنك في تغيير العملة فلا بأس، يعني أنت ستسلمها للبنك، البنك سيقوم بعمليتين، بتغيير الريالات إلى دولارات، وأيضا سيقوم بالتحويل، فإما أن تستلمها من مصر ريالات أو جنيهات أو دولارات، فإذا استعملت البنك كوكيل جاز لك هذا، وإن كان عن طريق الأشخاص ستجعل الأشخاص وكلاء عنك، غيروا لي هذا المبلغ وأرسلوه، ومن ثم سيأخذون نسبة العمولة للتغيير ونسبة العمولة للإرسال، فلا بأس بذلك والله أعلم. يعود قائلا: فتعجب عدي بن حاتم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ولتنفقن في سبيل الله عز وجل. فقال في نفسه كسرى بن هرمز، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: يا عدي، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل يخرج بملء كفه من الذهب أو الفضة يريد أن يتصدق به فلا يجد من يقبله، لا يجد من يقبل هذا المال من الذهب أو الفضة. تعجب عدي بن حاتم الطائي من هذا الحديث، لكنه لا ينكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فمرت الأيام وجاءت السنون، ولقد رأيت المرأة الضعينة تخرج من الحيرة حتى تأتي تطوف بالبيت آمنة ليس معها أحد لا تخاف إلا الله، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. والثالثة: إن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج بملء كفه من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كنوز كسرى بن هرمز ستفتح، خزائنه ستفتح وتؤخذ منها الكنوز وتنفق في سبيل الله عز وجل، فكان الأمر كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا استفيد، وهذا كشيء عارض من هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم الطائي، إذ قال: ولقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله، جواز حج المرأة بدون محرم مع رفقة الآمنة. بهذا استدلت الشافعية واستدل الجمهور باستثناء الحنابلة، فعنهم وجهان والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زي حضرتك، ربنا يديكم الصحة والعافية وطولة العمر.
وإياكم.
عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة لي ما يسمى ببيع السلم أو قرض السلم في البنوك الإسلامية. انا اعرف بيع السلم، يمكن حضرتك ادرى مني طبعا انه كيف كان يتم يعني في زمن الماضي وكده، لكن دلوقتي فيه البنوك الإسلامية بتعمل قرض بيسموه قرض إسلامي، هو زي ما عرفنا من البنك ان هو مبني على ان هم بيشتروا سلعة يعني ويبيعوها للشخص المقترض كأنه بيع اجل يعني.
لا عفوا عفوا
تفضل.
لا 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 لا، هم يبيعون السلعة للشخص ويأخذون الضمانات الكافية قبل أن يتملكوها.
صحيح.
فالبنك ليس بتاجر.
نعم.
ولا تسمح له قوانينه بأن يمارس التجارة مع العملاء بهذه الطريقة.
نعم.
إنما أنت تريد منه سيارة تذهب إليه، يأخذ الضمانات الكافية الكاملة عليك والأوراق اللازمة لاسترداد حقه منك مع الفائدة الربوية التي سيأخذها منك، وفقط يأتي بالسيارة ويسلمها لك. هذه صورته. أما ما وراء ذلك من المسميات فهي خداع وتضليل وتمويه للناس. فأنصحك بالبعد، أنصحك بالبعد عن ذلك. أما بيع السلم الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فبيع موصوف بالذمة، أنت تريد طن قمح مثلا من شخص، تحدد الوزن، تحدد الثمن، تحدد الصنف، تحدد موعد التسليم، وتسلمه أنت الفلوس كاملة. يعني أنا مثلا أريد أن أشتري تمرا من رجل بالمدينة مثلا، الرجل التمر ليس بحاضر عنده الآن، لكن سيأتيه تمر بعد سنة، أو ستثمر نخيله سيثمر نخله بعد أشهر، فأذهب إليه أسلمه قيمة طن تمر، حددت الوزن طن، حددت نوع التمر وحدده بدقة، حددت زمن التسليم، حددت الثمن وسلمته الثمن. فأنت لا تسلم البنك الثمن.
صحيح.
أنت لا تسلم البنك الثمن.
أيوة.
بارك الله فيك.
يعني
أعود إلى ما كنت في صدده، أن الإمام الشافعي وجمهور العلماء رحمة الله عليهم استدلوا بحديث عدي بن حاتم الطائي الذي هو يا عدي يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. تدل بذلك على جواز حج المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة إذا أمنت الفتنة عليها، والله أعلم. الشاهد أن الرسول أخبر فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أمثلة كثيرة. أخبر النبي بأمور لم تكن وقعت فوقعت كما أخبر. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم من أهل المدينة: إني أرى الفتن تتنزل خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي الفتن انتشرت وستدخل البيوت وخلال البيوت كما ينزل المطر. تعجب بعض الصحابة من ذلك، ولكن ما هي إلا سنوات وولي يزيد بن معاوية الخلافة، وجاءت الفتنة بعد ذلك، فجاء أهل الشام إلى المدينة واستباحوها واستباحوا أموالها وكثيرا من أعراض أهلها، وأنزلوا نكاية وعذابا شديدا بأهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي بأمور أيضا كما نعيشها الآن. قال لأصحابه وقد وعظهم موعظة مودع: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الافتراق الذي يحدث لأمته، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث تتمات وزيادات أراها معلولة والله أعلم. فكانت الفرقة والخلاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هذا أهون هذا أيسر. وفي الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. قال في التي منعها سألته ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها منعنيها، ولكن يقتل بعض أمة محمد بعضا ويسلي بعضهم بعضا. ليس هذا للإباحة، إنما هذا إخبار من رسول الله بما أوحاه الله إليه من الذي سيكون في أمته تذكيرا وتحذيرا، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفتن ستكون من بعده، وبين طريق السلامة والنجاة في تلك الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، يعني إذا سكنت فيها وسكنت في منزلك أفضل من أن تقوم. والقائم فيها خير من الماشي المشارك فيها، والماشي خير من الذي يجري فيها، فكلما سكنت في الفتنة كلما كان أحسن. ولذلك في الفتنة من صمت نجا إذا لم يكن للكلام جدوى، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وللصمت محال وأماكن ومواطن يكون فيها بلا شك أولى من الكلام، من صمت نجا. ولقد أرشد النبي إلى ذلك إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأرشدنا النبي إلى عدم المشاركة في الفتن في حديثه، إذ أشار بقوله: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به، أي يلجأ إليه ويتحصن به، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحث نساءه على الصلاة، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى نسائه زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا ولا يخفى عليكم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. فحذيفة كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، عن حذيفة وعن عمر، ومعهما جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة، فقال عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم يا أصحاب محمد يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. قال حذيفة: إنك عليها لجريء، هاتي، يعني اذكر ما عندك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والأمر والنهي. قال عمر: ليس عن ذيه أسأل، يعني لا أسأل عن الفتن الخفيفة التي تكون بين الرجل وجاره والرجل أهل بيته والرجل في ماله، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم شيخ لفون، لي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله اليهود والنصارى: اتخذوا مقبرة أنبيائهم أولياء،
مقبرة من قبور أنبياء المساجد. دلوقتي المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد.
الشبهة التي ترد عليك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم. فهو خارج من هذا. ثم إن النبي لم يأمر أن يجعل قبره في مسجده. ثم إن بني أمية هم الذين أدخلوا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والله أعلم. نعم.
طيب نحن يبقى احنا علينا اسم كده ولا ايه؟
انت ليس عليك مشكلة، لانهم فصلوا القبر عن المسجد. القبر فقيموا عن المسجد بعض الشيء.
ماشي يا شيخ. السؤال الثاني. الله سبحانه وتعالى يقول انزلنا القرآن العربية، فهل معنى كده ان كل الكلمات في القرآن تكون باللغة العربية الشرط، ولا لازم في كلمات غير عربية؟
بهذا قال عدد من العلماء خلافا لمن انكر ذلك، فرأى فريق من اهل العلم ورأيهم اسد واصوب، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن القرآن كل القرآن وكل كلمات القرآن عربية. أما من قال إن في القرآن ألفاظ ليست بعربية، كقول من قال إن استبرق مثلا ليست بعربية وغير ذلك من الكلمات، فهذا القول مردود عليه. فهي وإن استعملها العجم وشاعت على ألسنتهم فقال بعض العلماء إنها أعجمية، لكن أصلها عربي، وذلك لنصوص وردت عدة في كتاب الله، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال بلسان عربي مبين. فكلها نصوص دالة على أن القرآن كل القرآن باللغة العربية، والله أعلم. وما قد يشكل من قول بعض العلماء هذه الكلمة فارسية معربة أو حبشية معربة أو غير ذلك، هذا الكلام فيه قصور. إنما أصل الكلمة عربي، وإن استعملها الفرس لكن أصلها عربي فرجعت إلى العربية، والله أعلم. نعم. أعود قائلا إن عمر سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا يا أمير المؤمنين. قال عمر لحذيفة: أيفتح هذا الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن حري بأن لا يغلق. قيل لحذيفة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من هذا الباب؟ قال: نعم، كان يعرف من هذا الباب، لقد حدثته حديثا ليس بالأغاليط، لقد كان يعرف هذا الباب كما أنك تعرف دون غد اليوم. فعمر كان يعرف من هذا الباب، وكان الباب عمر، فقد كان حائلا رضي الله تعالى عنه بين المسلمين وبين الفتن. فلما قتل عمر رضي الله عنه ولي عثمان الخلافة، دخلت فتن شديدة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زلنا نعيش في فتن إلى الآن، نسأل الله السلامة والعافية والنجاة. فالشاهد من ذلك أن النبي أخبر بأمور فوقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا القرآن وهذا الوحي وهذا العلم وهذه النبوة، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قيل فهل بعد هذا الشر من خير يا رسول الله؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ ما الأمور المشوشة على هذا الخير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأمور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فهل بعد هذا من شر يا رسول الله؟ بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. قلت هم من جلدتنا ويتحدثون بألسنتنا. قلت فما تنصحني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال إذن فاعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام باعتزال الناس في الفتنة، في أزمنة الفتنة، وقد أخبر النبي أن هناك فتن ستحدث لكن أرشد إلى العلاج. اعتزال الناس في الفتنة إلا إذا كان الأمر واضحا ويحتاج من شخص إلى مقولة حق فيتكلم بمقولة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. لكن إن اختلطت الأمور ولم يدر القاتل فيما قتل، لم يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فحينئذ الاعتزال ألزم والبعد أسلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد ذكر قبل الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد وأخبر، أرشد إلى سبيل النجاة والسلامة وأخبر بأنه ستكون فتن، فأخبر بالفتن وأخبر عن أسباب السلامة والأمان منها. ومن هذه الأسباب حفظ اللسان زمن الفتنة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا، ومحله إذا لم يكن للكلام كبير جدوى، وكان الكلام سيثير فتنا فالسكوت عنه أولى. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إضافة إلى ذلك، فإن البعد عن مواطن الفتن من أسباب السلامة منها. ولذا ففي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأصرح من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فإذا لم يكن للشخص تأثير ولم تكن له شوكة وكان الأمر ملتبسا عليه، أمر الحق مع الباطل، ولم يستطع تمييزا، فحينئذ يعتزل الناس، يدعوهم من شره ويبتعد عن شرهم ويبتعد عن شرهم. هذا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ووقع الأمر كما أخبر وما زال بصدد الوقوع أيضا، أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز فطوبى للغرباء. وفي رواية: وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي يتردد الإسلام وينكمش شيئا فشيئا حتى يكون بين المسجدين، بين المسجد الحرام والمسجد النبوي. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإنه لا يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا في مواطن. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، صنم دوس الذي كان يعبد في الجاهلية، أن الجاهلية ستعود بأدراجها وستأتي النسوة، نسوة قبيلة دوس، يطوفن بذي الخلصة الصنم الذي كان يعبد في الجاهلية والعياذ بالله. فهذا يدل على أن أقواما وفئاما من الناس قد يرتدوا عن هذا الدين إلى الشرك بالله والعياذ بالله. فالحذر الحذر. ولذا نسأل الله الثبات والثبات على هذا الدين والأمان من الفتن ومن النجاة من الفتن التعوذ بالله منها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه بعض إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم للنجاة والسلامة من الفتن. ولقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ففي أزمنة الفتن التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام يستحب لنا التعوذ بالله من الفتن، وكذلك يستحب لنا اعتزال تلك الفتن إذا لم يكن لنا تأثير. في بيان مناهج الحق والصواب شرع لنا أن نبتعد عن الفتن. فإذا لم يكن للشخص منا جدوى في مكان ويخشى على نفسه الضرر فله أن يبتعد عن هذا المكان. ولذا فقد ورد في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم الجمع بينهما. الحديث الأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هذا الحديث الأول: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم، فهذا يفيد المخالطة. والحديث الآخر يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فكيف الجمع؟ الجمع أن ينزل حديث خير الناس من صار المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أن يخالطهم في الخير، يشهد جنائزهم، يتبع مرضاهم، يعود مرضاهم، كذلك يصلح ذات بينهم، يشهد معهم الجمع والجماعات، إلى غير ذلك من أعمال البر التي لا تخفى. فإذا غلب الشر ولم يكن ثم تحصيل خير من وراء الناس، حينئذ وخشي على النفس أن يقتل أو يقتل قتلة عامية فيعتزل حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولا يخفى عليكم جميعا، وهذا كمؤيد لأن من النجاة من الفتن البعد عن مصادرها، لا يخفى عليكم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس. أولا هو قتل 99 نفسا، فذهب إلى عابد فسأله: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: ليست لك توبة. فقتله فأتم به 100. فذهب إلى عالم فقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة والرجوع إلى الله عز وجل؟ ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى قوم في بلدة كذا وكذا أهلها أهل صلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذكر الحديث، فالشاهد منه أن هذا العالم أفتى الذي قتل 100 نفس أن يترك أرضه أرض السوء ويذهب إلى مكان أهله أهل صلاح يعبد الله معهم. ولقد قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذا المعنى تشهد له أدلة كثيرة. والخليل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء قال لقومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ورسولنا كان يتعبد في حراء قبل بعثته إلى أن أكرمه الله بالوحي الذي أكرمه الله به. هذا نسأل الله أن يعيذنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكسونا ثياب التقوى ويلبسنا لباسها، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وعلى سنة نبيه الأمين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يذهب نزغات الشياطين عن العباد، اللهم آمين. هذا وأخبر الجميع أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا، فالمسيح عبد من عباد الله الصالحين ورسول من الرسل المقربين. وكذلك فإن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ولا يكشفه السيد البدوي ولا رسول الله ولا الحسن ولا الحسين، ولا يكشفه إبراهيم الدسوقي ولا الخليل صاحب الشرقية ولا غير هؤلاء. إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، هو الغفور الرحيم. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد وإيمان، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكثرة الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرة